هل هذا جائز أو لا؟
النظر إلى العورات هذا داخل فيما ذكر من العلاج الضروري. ففي العلاج الضروري يجوز النظر إلى العورة، يعني يستثنى هذا الحرام في تلك الحالة باعتباره داخل في، أو باعتبار المسألة داخلة في القاعدة العامة، الضرورات تبيح المحظورات تقدر بقدرها. أما التوسل بالعلاجات التي هي في الحالات الاعتيادية غير العلاجية، افتراضا كانت من الموضوعات المحرمة، يعني من الموسيقى، أفرض الموسيقى لا كلام فيما إذا كان الموسيقى موسيقى غير محرمة، إنما الكلام فيما إذا كان الموسيقى
المحرمة
من نوع المحرم.
نعم.
فهذا إنما يجوز الانتقال إلى هذا العلاج لأنه بالأساس محرم إلا عند الضرورة، يعني العلاجات الأخرى، الطرق الأخرى للعلاجية انتفت افتراضا، واضطررنا إلى الأخذ بهذا العلاج لأمر ما، لسبب ما، فذلك جائز. يعني داخل أيضا مرة أخرى يدخل في كلية الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كان لا، هناك طرق للعلاج أخرى غير الموسيقى أو غير الطرق المحرمة بشكل عام، فإذا بكلمة واحدة يجب عليه أن يتحرى هل الطرق الأخرى موجودة أو غير موجودة، الطرق الأخرى غير المحرمة غير المستلزمة لاستعمال الحرام. فإذا كانت الطرق الأخرى غير موجودة غير متوفرة لا يمكن الالتزام بها، فحينئذ طبعا يجوز له، يعني يدخل في باب الضرورة المبيحة.
نعم.
بهذا الشرط.
أحسنتم. بالنسبة لطلبة كلية الطب، في حال الدروس العملية هناك تماثيل للرجل والمرأة وفيها كل طبعا أجزاء البدن، هل يمكن النظر إلى هذه التماثيل أو لمس هذه التماثيل أو لا؟
هذا داخل في كلية العلاج أو التعلم للعلاج.
التعلم
للعلاج جائز، ويجوز هذا التوسل بهذه الوسائل، وهذا طبعا أولى من يعني إذا كانت هكذا وسيلة متيسرة، هذا يمنع من الوصول إلى التوسل بالأجسام البشرية العادية. مثلا يقول أنا للعلاج أريد أن أتعلم علاج أعضاء البدن الإنساني على العورات افتراضا، فيقال له إذا كانت الوسيلة متيسرة من غير البدن الإنساني فذلك هو الأولى، وأما البدن الإنساني فلا يصار إليه إلا عند امتناع سائر الوسائل.
يعني هذا في كلية الطب البيطري مسألة أخرى.
نعم.
ولكن نحن الآن في الطب البشري.
وحتى في الطب البشري، أنا في افتراضي لم يكن في الطب في البيطري، أنا كان افتراضي في البشري.
نعم.
ليس البطري.
أدري. هذا نعم. يعني في الطب البيطري.
نعم.
هل يجوز أو لا؟
يجوز ذلك، يعني لأن النظر إلى عورة غير الإنسان ليست داخلة، النظر ليس داخلا في الحرام.
يعني ليس يعني
لا يحرم النظر إلى عورة أي غير إنسان.
يعني هناك فرق في التعلم في الطب البشري والتعلم للطب البيطري.
نعم.
نعم.
التعلم بالطب البشري لا يجوز إذا كان يكفي أن يتعلم الطب أو يتدرب على الطب، على أعضاء الطب مثلا أعضاء العورتين في الحيوانات سائر الإنسان غير الإنسان. إذا كان ذلك متيسرا فذلك هو الأولى قبل أن يصل إلى الإنسان. أما إذا يريد أن يتعلم الطب على بدن الإنسان، بدن البشر، فذلك أيضا إذا كان للعلاج وافتراضا لا طريقة آخر الآن غير متيسر في هذا الزمان في هذا المكان، غير متيسر أن يتعلم على غير العورات للإنسان، فذلك هو الجائز عند الضرورات عند الانحصار. نعم.
في حالة الرقص، والرقص محرم كما تعلمون، هل يجوز أيضا للرجل أو المرأة النظر إلى الراقصة أو الراقص يعني للعلاج؟ إذا افترضنا ذلك يعني أنه سوف يخفف عنهما أو يعني يؤدي إلى شفائهما،
هذا داخل فيما ذكر آنفا بأنه إذا كان العلاج منحصرا، يعني لا علاج آخر، لا طريقة آخر للعلاج، لا وسيلة أخرى للعلاج، إنما انحصر العلاج افتراضا في زمان أو مكان ما بالوسيلة المحرمة افتراضا بالرقص
مثلاً.
وطبعا الرقص ينبه عليه بنقطة، أنه ليست عندنا قاعدة عامة في نص من القرآن أو من الحديث النبوي أو من أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام بكلية الرقص، بعموم الرقص، أنه لا يجوز الرقص مهما كان. إنما الرقص المتعارف عليه عند أهل الطرب في مجالسهم، ذلك الرقص هو الرقص المحرم، لأن الرقص بمعنى الحركات المتناسبة المتناغمة، وهذه الحركات المتناسبة المتناغمة قد تكون غير حركات الرقص المتعارف عليه في مجالس الطرب، فإذا كان ذلك غير محرم، إنما إذا كان مما تعارف عليه أهل الطرب في مجالسهم فذلك هو الرقص المحرم. وهذا الرقص المحرم افتراضا إذا كما ذكرنا إذا حصر العلاج بهذا الطريق، يعني سائر الطرق سائر الأدوات والوسائل انحسرت عن إمكاناتنا الآن في هذا الزمان أو هذا المكان أو للعلاج لهذا الشخص المريض أو لهؤلاء الأشخاص المرضى، إذا انحصر العلاج فذلك هو الضرورة المبيحة، يعني حينئذ يدخل في القاعدة العامة الضرورات تبيح المحظورات.
نعم، في الحالات العادية يعني غير المرض وغير العلاج، طالما أنكم ذكرتم أن هناك رقصا يعني ليس حرام،
إذا كان
مثلا الرقص الشعبي مثلا الفولكلور، هل يجوز النظر إلى الرقصة مثلا
إذا كان غير مماثل؟ يعني في الواقع هذه مسألتكم ذكرتني بتذكير بالشرط المجوز للنظر فيما إذا كان الرقص من راقص مماثل، حينئذ نعود إلى تلك المسألة السابقة. أما إذا كان من راقص غير مماثل، يعني كانت امرأة والناظر ليس مرأة، يعني إنما رجل. هو رجل، فهذا لا يجوز له النظر إلا إذا افترضنا أنه هو المريض المراد علاجه وانحصر العلاج في هذا.
هنا ليس للعلاج، في الحالات العادية سماحة الشيخ
لا يجوز.
في الرقص الشعبي، في يعني رقص المرأة،
إلا إذا كان كما سلفت الإشارة، إذا كان الرقص مما لا يتعارف عليه أهل الطرب في مجالسهم، لا يعتبر هذا المجلس مجلس رقص للطرب،
ليس للطرب،
نعم،
ولكنه للمشاهدة مثلا في الأفراح أو المناسبات السارة مثلا، هناك فرق شعبية تقدم مثل هذا النوع من الرقص، هناك رجال ونساء في الفرقة وكلهم يلبسون يعني ملابس كاملة
ساترة،
ملابس جيدة يعني لا تظهر العورة، حتى لا تظهر أجزاء البدن،
ساترة
إلا القليل جدا يعني.
نعم.
في هذه الحالة هل يجوز النظر لغير المماثل أو لا؟
يجوز النظر فيما إذا لم يكن مما يعني كما أشرتم لم يكن مما تعرف عليه أهل الطرب في مجالسهم ولم يكن للطرب أصلا، يعني كما حسب فرضكم ليس للطرب إنما للسرور، السرور
نعم.
هل يصل إلى حد الطرب أو لا؟ إذا لا يصل إلى حد الطرب غير محرم، أما إذا وصل إلى حد الطرب فذلك هو المحرم.
أيضا بالنسبة للموسيقى، هناك أيضا موسيقى
أي شيء
يعني فلكلورية شعبية،
نعم، كل ذلك
هنا لا توجد يعني
نعم.
لا توجد أشياء للنظر إليها في الموسيقى، فقط يعني سماع
الصوت، نعم
الصوت،
فالصوت إذا لم يكن مشتملا على الترجيع المطرب مما تعارف عليه الطرب فذلك هو الجائز، إنما المحرم صدق هذا العنوان أنه هل فيه ترجيعات مطربة مما يتعارف في مجالس الطرب أو لا، فإذا لم يكن بناء على الفرض هذا جائز أصلا من البداية، منذ البداية غير داخل في الحرام. نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ، انتهى هذا اللقاء من الاستفتاءات، أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي وأشكركم أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وفي أمان الله.
أنتم وطبيب الأسرة، من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي، ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض وطرق معالجتها. هذا ما يأتيكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مع الأطباء والمختصين في مجال الطب والتوعية الطبية والصحية، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في الساعة 10:10 صباحا، ويعاد بثه مساء نفس اليوم في الساعة 6:15 حسب توقيت طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من آيات التوسل إلى الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله قوله تعالى في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية الكريمة بحسب النظرة الأولى لها أنها خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وآله، أنها تقول للنبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء المسلمون الذين يظلمون أنفسهم يرتكبون معاصي، ولو أنهم عندما يظلمون أنفسهم يعصون ربهم أو يرتكبون عملا والعياذ بالله خيانة للنبي ومخالفة للإسلام، لو أنهم يندمون ويتوبون ويأتون إليك، يأتون إليك ويستغفرون الله عز وجل عندك وتستغفر لهم أنت، لكان الله عز وجل يتوب عليهم. إذن هذه قاعدة، أنه إذا ظلم شخص نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله اعتذر وقال يا رسول الله أنا أخطأت، أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأنت استغفر لي، واستغفر له الرسول يغفر الله عز وجل. السؤال هنا: هل أن هذه القاعدة وهذه الآية خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ تشمل المسلم عندما يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ويستغفر ربه من ذنبه ويطلب من النبي عند قبره الاستغفار؟ نحن نرى أنها تشمل، الآية تشمل النبي صلى الله عليه وآله، يعني الذهاب إليه إلى بيته وهو حي يرزق بيننا، وتشمل الذهاب إلى قبره وهو حي عند ربه في الملأ الأعلى، ونوع حياته أرقى من حياة الشهداء، ونوع إشرافه على الناس في الأرض وما أعطاه الله عز وجل فوق مما نتصور. عندنا أن الآية تشمل الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، زيارته، استغفار الله عنده، ونقول له يا رسول الله الله عز وجل يقول هكذا: إن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأنا جئتك يا رسول الله وأنا أستغفر ربي وأرجوك أن تستغفر لي. وأن يبلغ كلامه النبي صلى الله عليه وآله ويستغفر له، وإن كان من أهل الخير صادقا في توبته يغفر الله عز وجل له. إذن الآية عندنا شاملة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ومخاطبته عند قبره. بل هي شاملة عندنا لمخاطبة الإمام بعد النبي. هناك مجموعة أحكام للنبي صلى الله عليه وآله تسري في الأئمة المعصومين من أوصيائه، أحكام مثل الذهاب إليهم واستغفار الله عز وجل عندهم، مثل كثير من الأمور الإدارية والدينية المربوطة بإمام أو نبي حي هي تعود إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، وزيارة قبورهم كزيارتهم أحياء، الاستشفاع إلى الله عز وجل بهم عند قبورهم، مخاطبتهم، طلب أن يستغفروا لنا الله عز وجل مثل الطلب إليهم وهم أحياء. الحي يمكن له ميزات وخصوصيات أكثر، لكنه نحن نعتقد أن حرمة النبي صلى الله عليه وآله وحرمة الأئمة من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام والصديقة الزهراء سلام الله عليها، حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء، كانوا يعيشون عندنا معنا، يعني لما توفوا انتهى أمرهم، لا ما انتهى أمرهم، كانوا يعيشون بيننا ويسمعون كلامنا، والآن يعيشون في الملأ الأعلى عند ربهم ويسمعون كلامنا. وإذن زيارة قبورهم، الاستشفاع بهم إلى الله عز وجل، طلب أن يستغفروا للمسلم، هذا كله مشروع، وبه يفتي كل أهل المذاهب الأربعة، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم يعممها حتى للأولياء أيضا. المهم في مسألة تفسير هذه الآية، الآن ارجع إلى أي مصدر فقهي من مصادر المذاهب الأربعة، إلى أي أحكام حج، إلى أحكام الزيارة، تجدهم متضمن زيارتهم هذه الآية الكريمة، أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله عند قبره ويطلب منه أن يستغفر له. ونقرأ بعض النصوص الواردة عندنا وعند المذاهب المختلفة في تفسير هذه الآية الكريمة، منها عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي المجلد الرابع صفحة 550، يعلمه كيف يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله ويتوسل به إلى الله عز وجل. يقول: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله، ثم تقوم فتسلم على رسول الله، ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر، وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر، ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر، فإنه موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله فيه الزيارة. ثم من هذه الزيارة اللي هي عدة سطور: اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي. أتيت نبيك، أتيت قبره، يعني أتيته. ما ذنب من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وآله حتى يحرم من نعمة طلب استغفاره واستغفاره لهم؟ إذن هذه الآية في اعتقادنا تشمل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، بل تشمل التوسل به حتى ولو من بعيد، حتى ولو لم تزر قبره. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، وإني أتوجه بك يا رسول الله إلى ربك وربي ليغفر لي ذنوبي، إلى آخر هذه النصوص المباركة التي وردت في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله عند قبره، والتوجه به إلى الله عز وجل، والطلب منه أن يستغفر لنا عند ربه. سبحان الله، وصلى الله على نبيه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
ربي غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه وذكرني،
يلي اقرا لي مني،
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل،
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني،
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك، ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب يدعى، يا دليل التائهين، يا ملاذ خائفين ابتعد عنه قبلني
يلي أقرى لي مني
ارحمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم. فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياتي، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الطمع رق مؤبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. الحديث المتقدم يشير إلى ظاهرة الطمع، أي الرغبة أو الميل الزائد على الحاجة للشيء، وهو عرض مرضي يكشف عن الذاتية والأنانية في أحط مستوياتها. المهم هو أن الإمام علي عليه السلام قدم لنا صورة فنية عن الطمع وانعكاساته، حيث سنتحدث عنها بعد قليل، ولكننا نستهدف قبل ذلك أن نشير إلى خطورة هذه المفارقة في سلوك الإنسان، لأنها تقتاده إلى ما لا نهاية لإشباع الحاجة غير المشروعة، لأن عدم الإشباع يتماثل مع الإحباط، بمعنى أنك إذا لم تشبع من الشيء فكأنك محبط في حاجتك لا إرواء فيها البتة. والآن إلى الصورة الفنية أو بلاغة الحديث المتقدم. نعم عزيزي المستمع، لقد قدم الإمام عليه السلام صورة نطلق عليها الصورة التمثيلية، ويطلق عليها الآخرون مصطلح التشبيه أو مصطلح الاستعارة ونحو ذلك. والمهم هو الصورة وليس المصطلح، فماذا نستكشف من الصورة المتقدمة؟ الصورة تقول: الطمع رق مؤبد. والسؤال أولاً: ما هو الرق؟ الرق عزيزي المستمع هو عبودية الشخص لسيده، أي توظيف حياته في خدمة مولاه بحيث لا يملك حرية التصرف، وهو قمة الذل. وحينما نخلع على الطمع طابع الرق، فمعناه أن الطامع هو عبد لشهواته لا يستطيع الفكاك عنها، أي هو ذليل حيال حاجته لا سبيل إلى إشباعها. ولذا ورد أن الطمع يقتل الشخصية بسبب عدم تحقق الإشباع. نعم عزيزي المستمع، بيد أن الدلالة الأشد إثارة في الصورة المتقدمة هي أن الإمام علي عليه السلام لا يكتفي بالمقارنة بين الرق والطمع، بل يخلع على الطمع رقا مؤبدا، بمعنى أن العبد من الممكن أن يتحرر من سيده، وهو ما نلاحظه في زمننا المعاصر، حيث تلاشت أو على وشك تلاشي الرق بسبب انعتاق العبيد وتحريرهم. ولكن النكتة هي أن الطابع يخضع لرق مؤبد وليس وقتيا، وهذا هو موضع النكتة البلاغية، بصفة أن الطامع يظل طيلة حياته مطبوعا بهذه السمة ولا سبيل إلى الخلاص منها. إذن تبين لنا ما يستتبع الطمع من الرقية، سائلين الله تعالى أن يحررنا من ذلك وأن يوفقنا إلى عبوديته فحسب، وإلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، خير ما نختتم به لقاءنا هذا من برنامج نور وبلاغة، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هو الاستماع مرة أخرى للحديث الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو: قال الإمام علي عليه السلام: الطمع رق مؤبد. دمتم سالمين وفي أمان الله.